باتجاه ما يجري في هذه الجبهة وارتقائها كما ونوعا وعمقا. طبعا نحن سنستمر في هذا الموقف، في هذا الأداء، وكما قلت يوم الجمعة أنه المسار العام هو هيدا، نحن يوم بيوم نتطلع، نقيم، ننظر ونقرر ونعمل. وستبقى هذه الجبهة إن شاء الله جبهة ضاغطة. هنا يجب مجددا أن أشيد بالمقاومين، مجاهدين، الأبطال الموجودين خصوصا في الجبهة الأمامية وفي كل مواقع المقاومة، أن نشيد بالبيئة الحاضنة، بالبيئة الحاضنة المباشرة التي تتحمل عبء هذه المواجهة في الجبهة اللبنانية، عبء تقديم الشهداء والجرحى، وعبء التهجير من القرى الأمامية، وعبء الخسائر المادية أيضا، وأيضا الموقف العام في لبنان المتضامن مع غزة، مع المظلومين في غزة، والمؤيد أو المتفهم لما تقوم به المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان، باستثناء بعض الأصوات والمواقف التي إذا ما قيست لمجموع الموقف السياسي اللبناني والشعبي هي أصوات حقيقة شاذة وقليلة ومحدودة، ولا أريد أن أعلق عليها لأنه ساعتها بكون عم بعطيها قيمة. هذا الموقف العام أيضا هو موقف مساعد وجيد وقوي، ويجعل من هذه الجبهة جبهة فاعلة ومؤثرة. أيها الإخوة والأخوات، الكلام في لبنان يبقى الميدان في هذه المعركة، ليس كبقية المعارك. لست أنا من أعلن عن الخطوة ثم يذهب الإخوة ليقوموا بهذه الخطوة. سياستنا في المعركة الحالية، الميدان هو الذي يفعل، الميدان هو الذي يتكلم، نأتي نحن بعد ذلك لنعبر عن فعل الميدان، لنشرح فعل الميدان. ولذلك يجب أن تبقى العيون على الميدان وليس على الكلمات التي تصدر منه. من حيث المجموع، إذا أردنا أن نجمع هذا المشهد العام الذي بدأناه من غزة إلى الضفة إلى اليمن إلى العراق إلى إيران إلى سوريا إلى لبنان، نعود لنقول نحن في معركة المقاومة، في معركة الصمود، معركة الصبر، معركة تراكم الإنجازات، معركة جمع الإنجازات والنقاط، معركة الوقت. دائما الوقت هو حاجة لحركات المقاومة وشعوب المقاومة. الوقت هو الذي يساعد على إلحاق الهزيمة بالغزاة والطغاة والعتاة، وهكذا كان الأمر طوال التاريخ. عندما تحدثنا عن حركات المقاومة طوال التاريخ، نحن نتحدث عن صراع دول وصراع جيوش. كل الشعوب وحركات المقاومة التي قاتلت الغزاة المحتلين احتاجت دائما إلى سنوات طويلة، إلى تراكم إنجازات، وإلى فعل تضحيات متواصل، حتى أوصلت العدو إلى النقطة التي يصبح فيها مجبرا على القبول بالهزيمة والاعتراف بالهزيمة وممارسة فعل الهزيمة. هكذا حصل في كل الصراع مع المحتلين والغزاة طوال التاريخ، وفي منطقتنا أيضا، وفي لبنان، وفي فلسطين، وفي غزة. اليوم هنا في هذه المعركة، عندما تتكامل هذه الضغوط صمودا وصبرا وفعلا وميدانا وسياسة وحضورا عالميا وحضورا شعبيا ومشاكل، العدو مجبر على التراجع وعلى التخبط، وهذا التخبط واضح. اليوم نتنياهو كل يوم يقول قبل الظهر بيحكي شيء وبعد الظهر بيحكي شيء. عندما يجتمع مع رؤساء المستوطنين في غلاف غزة يقول لهم شيئا، وعندما يعقد مؤتمرا صحفيا يقول شيئا آخر. لهم يقول سنحتل قطاع غزة ونبقى في غزة، وفي المؤتمر الصحفي بعد الظهر يقول لا نريد الاحتلال ولا نريد البقاء. تخبط، ضياع، مش انه يوم بعد يوم، لا، بنفس اليوم فرق ساعات. وزير الدفاع كل ساعة بيحكي شكل، هذا التخبط. الوقت لا يلعب لمصلحة العدو. الفشل العسكري الميداني، الفشل في إخضاع شعب غزة بالرغم من المجازر المهولة التي تعرض لها شعب غزة حتى الآن. التحول كما قلنا في رأي العام العالمي، في رأي العام الدولي، في موقف الدول، الفشل العسكري الميداني، الخشية من انفتاح الجبهات باتجاه أوسع، هذه كلها عوامل. ضغط المهجرين في الداخل، هو بتعرفوا مش مثلنا بيروحوا على خيام وعلى مدارس وبيقعدوا بالأوتيلات، وإذا ما قعدوا بالأوتيلات بتقوم قيامتهم وبيتظاهروا. ضغط الوضع الاقتصادي، الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة على هذا الكيان، بيحكوا عن عشرات مليارات الدولارات، يعني 14 مليار دولار أمريكي ما حيقدروا يحلوا له مشكلته. كل هذه العوامل ستؤدي في نهاية المطاف، وضغط أيضا عوائل الأسرى الإسرائيليين الموجودين لدى المقاومة في غزة، كل هذه العوامل ستجعل وقت ضيقا وستضغط على هذا العدو. ولذلك هذه العوامل يجب أن تستمر، هذا الضغط يجب أن يتواصل، هذا الصبر والصمود يجب أن يتواصل، يجب أن نتحمل جميعا، وأعظمنا تحملا هو أهل غزة وقطاع غزة وشعب غزة والمقاومة في غزة. ولذلك نحن نتطلع إلى أفق، إلى أفق تنتصر فيه المقاومة والقطاع وفلسطين، إلى أفق يفشل فيه هذا العدو من تحقيق أي من أهدافه بالرغم من كل الجراح والمجازر الكبرى التي ارتكبها حتى الآن. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. نحن اليوم نرجو من الله سبحانه وتعالى، إلى جانب القتال والمقاومة والشهداء والدماء، أنا أدعوكم أيضا إلى الدعاء، الدعاء، لا تستخفوا بالدعاء، الدعاء بالنصر، الدعاء بتعجيل النصر، الدعاء باختصار الزمن، الدعاء لإخوانكم وأخواتكم وأهاليكم وأحبائكم في غزة، في الضفة، في كل الجبهات، بأن ينزل الله سبحانه وتعالى النصر عليهم، وهو يرى صدقهم وإخلاصهم وجهادهم وصبرهم وتضحياتهم. أيها الإخوة والأخوات، في يوم الشهيد أنا وأنتم نعاهد شهداءنا، كل شهدائنا الأبرار الأعزاء الأحباء، السيد عباس، الشيخ راغب، الحاج عماد، السيد مصطفى، الحاج حسان، الكل، نعاهدهم جميعا بأن نمضي في هذا الطريق كمقاومة وبيئة وشعب وعوائل ومضحين، نحفظ أهدافهم، نصون أهدافهم، نراكم إنجازاتهم لنصل إلى النصر النهائي. والنصر النهائي آتٍ 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 إن شاء الله. أجيالنا هذه هي التي ستشهد تحرير فلسطين وتحرير القدس، هي التي ستصلي إن شاء الله في المسجد الأقصى. الصهاينة مهما فعلوا ومهما ارتكبوا بعد 27 الأول، إسرائيل هي غير إسرائيل بالمعنى الوجودي، بالمعنى الاستراتيجي، بالمعنى التاريخي، بالمعنى الأمني. هذه الحقيقة المذهلة ستثبتها الأيام والأسابيع والشهور والسنوات المقبلة. ما علينا سوى أن نكون في موقع المسؤولية، في موقف المسؤولية، نمضي حتى نهاية الطريق ونلحق بالشهداء. بارك الله فيكم، وتقبل الله شهداءكم وتضحياتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استمعنا وإياكم إلى كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، والتي أكد فيها أن ما يجري من عدوان صهيوني على غزة خطير واستثنائي في هذه المنطقة. وقال سماحته إن من أهداف العدو الأساسية في هذا العدوان هو إخضاع الشعب الفلسطيني للتخلي عن أرضه ومقدساته، مؤكدا أن الاحتلال مخطئ وستفشل جميع مخططاته. وأشار سماحته إلى أن المقاومة تواجه ضربات كبيرة لمشروع التطبيع مع كيان الاحتلال، واعتبر أن اليوم نشهد تحولا للرأي العام العالمي مع انكشاف الوجه الحقيقي للاحتلال وداعميه. كما أكد السيد نصر الله أن الإدارة الأمريكية هي التي تدير هذه المعركة وتخوضها، وهي صاحبة القرار الأول والأخير في العدوان على غزة. كما أشار سماحته إلى قمة الدول العربية والإسلامية التي انعقدت اليوم في الرياض، داعيا الدول المشاركة إلى الاضطلاع بدورها بالحد الأدنى، وهو إيقاف العدوان وإيصال المساعدات لأهالي قطاع غزة. كما شدد سماحته على أن كيان الاحتلال لم يحقق أي إنجاز في المعارك الدائرة في قطاع غزة، وأن الشجاعة والتكتيكات التي تبديها المقاومة الفلسطينية هي الحاسم في الأمور. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
فالمجد يهوى أمنيات الكبرياء، إنما المجد تجلى في دماء الشهداء. أعزفي لحن الصباح وانثري عكر الجراح، في ميادين الكفاح تصنع النصر دمائي. أعزفي لحن الصباح وانثري عدو الجراح، في ميادين الكفاح تصنع النصر دمائي. أن ابن صهيون هزمنا، قد حفظنا العهد قمنا وانتصرنا بالفداء. طمن القدس الرهينة، لن نكون أو نهون، بل نضحي كي نصون طهرة للأنبياء. أعزفي لحن الصباح وانثري عذر الجراح، في ميادين الكفاح تصنع النصر دمائي. تملأ الأعداء رعبا، تلهم الأحرار حبا لشموخ وإباء. لن يدوم الاحتلال فيك الأرض، بل يزال سوف تأتيك الرجال شامخات باللواء. أعزفي لحن الصباح وانثري عذر الجراح، في ميادين الكفاح تصنع النصر دمائي. أعزفي لحن الصباح وانثري عذر الجراح، في ميادين الكفاح تصنع النصر دمائي.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الخلق أجمعين، نبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين مولى المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في وصفه للمتقين أنه قال: وفي الرخاء شكور. الرخاء هو عندما يكون الإنسان في حالة إيجابية بينما يقابلها الضيق ومشاكل، عندما ينعم الله سبحانه على عبده، فالمطلوب في المقابل أن يشكر العبد مولاه سبحانه وتعالى. التقي دائم الشكر في حالة الإنعام من المولى عز وجل. وأهم نعمة ينعمها الله سبحانه على عبده هي وجود هذا العبد، ومع كل التفاصيل التي يعيشها الإنسان يلزم أن يكون شاكرا لكل نعمة. والشكر يكون من التقي محبة لله سبحانه وتعالى، فالإنسان المحب يكون شاكرا لمن يحب. ويزداد الشكر في الرخاء، أكان الرخاء كثيرا أو كان قليلا. أيها الإخوة والأخوات، الشكر هو تقدير نعمة المنعم، وآثار هذا التقدير تظهر في القلب وعلى اللسان وفي الأفعال والأعمال. يعتاد البعض على أن تكون آثار النعمة على اللسان فقط، إلا أن حقيقة الشكر أن تظهر آثار هذه النعم في القلب أولا وعلى اللسان ثانيا وفي الأفعال والأعمال أيضا. أما الآثار القلبية، الشكر هو الخضوع والخشوع والمحبة للمنعم، فمن ينعم عليه عليه أن يخشع قلبه للمنعم، ولا يمكن أيها الإخوة والأخوات أن يخضع القلب وأن يخشع وأن يعيش المحبة لله سبحانه إن لم نعرف المنعم. فعلينا أولا أن نفهم أن النعم كلها ما كان خفيا مستورا وما كان جليا واضحا إنما هو من الله سبحانه وتعالى. فإذا دخلت هذه المعرفة إلى قلوبنا وعلى عقولنا، فإن القلب يخضع لله ويخشع. لا يمكن أن يكون الشاكر متكبرا أمام الله سبحانه. ثانيا، آثار تقدير نعمة المنعم تكون على اللسان، وهذا يتحقق بالثناء والمدح والحمد. أن نكثر من الثناء على المنعم، أن نكثر من حمده وشكره، أن نقول بألسنتنا: الشكر لله، الحمد لله، وما شاكل ذلك. كلما تذكرت نعم الله سبحانه فكن من الشاكرين، وإذا تذكرت دفع بلاء كان سيصيبك فاشكر ربك سبحانه على دفع البلاء. أيها الإخوة والأخوات، فليكن الحمد والشكر على ألسنتنا. ثالثا، تظهر آثار تقدير النعمة في الأعضاء، وذلك بالطاعة وباستعمال الجوارح في رضا الله سبحانه. فالصلاة هي مظهر من مظاهر الشكر لله تعالى. وأيضا يحسن أن يكون الشكر بالسجود إلى الله تعالى، وكلما تكرر السجود يكون أفضل. ومن المستحبات عند حصول نعمة أو عند تذكرها أن يسجد الإنسان مرتين لله سبحانه وتعالى، ولا يشترط أي ذكر في هذا السجود، ويحسن أن يشكر الله بلسانه أثناء سجوده. أيها الإخوة والأخوات، الشكر من المسؤوليات اللازمة للعبودية، فالإنسان يلزم بإظهار مظهر العبودية، والشكر من هذه المسؤوليات، حيث يجب على كل شخص بحسب قدرته المتيسرة له أن يشكر ربه سبحانه وتعالى. وتأكدوا أنه ما من أحد من المخلوقين يستطيع أن يؤدي حق شكر الله تعالى، لا أحد. والله تعالى يمكن أن يشكر، لكن ليس بالمستوى الكافي. وأهم ما يمكن أن يصل إليه الإنسان في هذا المجال أن يعرف أنه عاجز عن النهوض بحق شكر الله سبحانه وتعالى. ومن هنا ذكر أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قد اعترف بالعجز عن شكر الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يقول: وقليل من عبادي الشكور. فالشكر ليس في مستطاع أي شخص. القليل يعرفون كما ينبغي نعم الحق. لذلك علينا أن نتعرف على المسألة جيدا. إياكم أن يغفل اللسان عن شكر الله، وأن يغفل القلب عن شكر الله، وأن تغفل الجوارح عن شكر الله. الشكر فضيلة عظيمة يعيشها الإنسان، وهي من أهم الأوصاف التي كان يتصف بها رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام. وعن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال: الطاعم الشاكر، يعني من يأكل ويشكر، له من الأجر كأجر الصائم المحتسب، والمعافى الشاكر له من الأجر كأجر المبتلى الصابر، والمعطى الشاكر له من الأجر كأجر المحروم القانع. هذا من نتاج الشكر. علينا أن نكون من الشاكرين في صبحنا وظهرنا وعصرنا وليلنا، في كل آناء الليل والنهار، على قلوبنا أن تتعرف على المنعم لتقوم بواجب الشكر لهذا المنعم. وفي الختام، أيها الإخوة والأخوات، عندما يعيش الإنسان مع غيره ويحسن الغير له، يحتار كيف يشكر هذا الغير. وقد أمن الله تعالى لنا كل النعم، أفلا نشقى ونجهد لنكون من الشاكرين. الشكر لله تعالى والحمد له سبحانه، غفر الله لي ولكم وجعلنا من الشاكرين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزدي، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يحفظكم إن شاء الله.
الله يحفظكم فضيلة الشيخ. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي وهو أستاذ في الحوزات العلمية. سؤال الأول ربما الكثير يحب أن يعرف هو الجواب، ما هو الحكم الزواج من غير مسلم أو مسلمة؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
من أهم صلى على محمد وآل محمد
العلاقات الاجتماعية التي تحصل غالبا في الدول الغير الإسلامية، شاب مؤمن مسلم طيب أحب مثلا فتاة غير مسلمة،
نعم،
وغير مؤمنة، فهل يجوز له؟ هذا هو السؤال. ثاني سؤال، فتاة مسلمة مؤمنة طيبة طاهرة أحبت رجلا غير مسلم مثلا، فهل يجوز أن تتزوجه؟
نعم.
عندنا فتوى العلماء لا يجوز الزواج من غير المسلم أو غير المسلمة، وإنما شجع القرآن الكريم والروايات المباركة عن النبي وآله الطيبين الطاهرين على زواج المسلم من المسلمة وزواج المسلمة من المسلم، لأنهما خيرا لبعضهما.
نعم.
نعم، في حال إذا كان هنالك شاب مؤمن مسلم تعرف على فتاة من غير ديانته وأحب أن يتزوجها وأقنعها وأسلمت ودخلت في الإسلام، فهذا شيء
لأجله.
فهذا شيء حسن طبعا لأجله ولأجل نفس الإسلام، لا أنه عند أقل مشكلة أو عقبة تترك الإسلام وتترك الحجاب، لا، لابد أن تدخل إلى الإسلام بقناعة كاملة ليس فقط من أجله. بعض النماذج نراهم أنهم يدخلون فقط من أجل غاية عاطفية أو غاية دنيوية
أو لأجل الزواج
أو لأجل الزواج فقط. نحن نرجو الله عز وجل أن يكون الدخول قناعة في الدين الإسلامي سواء للشاب أو للفتاة. نحن لا نعارض أصل موضوع الزواج، لأن المحبة شيء مقدس ما بين الشاب والشابة، الشاب والشابة والفتاة والرجل، ولكن ضمن الضوابط الشرعية. فإذا تقدم شاب من غير دين الإسلام لشابة مسلمة، نسأل الله عز وجل أنه يصير توفيق ويدخل في الإسلام، وهذا ما نرحب به ويكون مورد رضا الله جل وعلا وأهل البيت والنبي وأهل البيت عليهم السلام.
لكن هناك بعض المسائل لا أعرف، إذا كانت الفتاة في عمر مثلا كبيرة في السن وجاءها مثلا رجل غير مسلم، ما هو الحكم؟
المسألة لا ترتبط بصغر أو بكبر المرأة، المسألة ترتبط بموضوع الدين. في الحديث المرأة على دين زوجها، يعني المرأة قلائل النساء اللواتي حافظن على دينهن، وفي حال الرجل ما كان عنده دين أو ما كان متدين. المرأة على دين زوجها، إن كبرت وإن صغرت لابد أن تتخذ بعلا مسلما مؤمنا طيبا طاهرا، وألا سوف تتأذى هي وأبناؤها في المستقبل.
وإن دخل هو الإسلام لغاية الزواج، هو وليست هي،
الآن في فرض الموضوع يقبلون العلماء في هذا الموضوع أنه، ولكن قلنا أنه نرجو أن يكون الدخول في الإسلام إنما دخولا عن قناعة تامة.
مولانا، سؤال الثاني، ما هو حكم أكل اللحوم في الغرب؟
أكل اللحوم في الدول الغربية، أولا لابد الإنسان أن يحتاط، لأن هنالك قاعدة عامة تتكلم عن موضوع أن الإنسان لابد أن يأكل اللحم المذبوح من يد مسلم، أول شرط.
إذا لم يشاهده،
هنالك قاعدة أخرى، سوق المسلمين.
هنا
أنا لم أشاهد بعيني، ولكن أعلم أن هذا سوق المسلمين
والمعلبات،
وسوق المسلمين حجة علي بأني أستطيع أن أكل من هذا اللحم. أما المعلبة فلا بد أن أنظر من أي دولة هذه المعلبات قد أتت. إذا من دول إسلامية فنجري قاعدة ماذا؟ سوق المسلمين، نأكل من يد المسلم، لأن المسلم لا يذبح إلا على القبلة، ولا يذبح إلا أن يسمي على الذبيحة، سواء باللحوم، سواء بالدجاج، سواء بالأسماك، طبعا مع مراعاة حرمة بعض الأسماك التي هي في أصلها حرمة، لديها حرمة في الأكل، ولكن المحلل أكله إذا جيء به من بلاد إسلامية، يطبق عليه قاعدة السوق المسلمين. هنا يوجد تفريع ثاني.
بس بعد إذنك مولانا،
هي،
نذهب إلى فاصل ونعود نكمل الحوار. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. Thank you. مستمعينا الكرام، ونعود أيضا لسماحة الشيخ طه أزدي، نرحب به مجددا. قبل الفاصل كنا نتحدث حول الحكم الأكل اللحوم في دول الغرب، تفضل.
نعم، تحدثنا بالبداية عن موضوع حجية يد المسلم وسوق المسلمين. الآن في حال الذهاب إلى الدول الغربية الغير مسلمة، فهل يجوز أكل اللحوم من أي مكان كان؟ طبعا لا يجوز، لأنه أغلب الناس غير مسلمين. إن وجد المسلم وذبح الذبيحة تؤكل من يده، وإن وجد محال أو دكاكين للمسلمين يذبحونها بها وهنالك اطمئنان يجوز الأكل منه. أما من عامة المطاعم أو من عامة القصابين فلا يجوز الأكل في بلاد الغرب، لأنهم لا يدينون بدين الإسلام.
الإسلام. طب والحلويات مولانا؟
بلي؟
الحلويات، أنواع الحلويات، هناك بعض الأنواع.
الحلوى التي تصنع في الدول الغربية قسم منها يدخل في صناعتها السمن الحيواني. وهذا السمن، لأنه سواء الحلويات أو
طعام أو أكل أو
نعم
من الطعام،
لأنه يدخل فيه السمن الحيواني، والسمن الحيواني غير مزكى هذا الحيوان الذي استخرج منه هذا السمن، فلا يجوز أكل هذه الحلوى التي تشتمل في صناعتها على السمن الحيواني.
تتحدث حول الدول الغربية؟
طبعا حول الدول الغربية. أما الحلوى التي لا تشتمل في صناعتها على مواد مشتقة من الحيوانات غير المزكاة وغير المذبوحة بيد المسلم، حلوى مصنوعة من مواد نباتية لا إشكال في الأكل منها، مع العلم أنه الصانع والذي وضعت يده على هذه من أهل الكتاب.
ما هو حكم اللباس الشرعي في المنتجات الغربية أو من المنتجات الغربية
أو في الدول الغربية؟
أو في الدول الغربية،
الله عز وجل فرض الحجاب على المرأة حتى تستر مفاتنها وتستر زينتها، لا سيما غطاء الشعر وغطاء الجسم. في مجتمعاتنا الإسلامية والعربية أفضل الحجاب هو التغطية الرأس ولباس العباءة الزينبية، أو أقل منه ما يستر كامل الجسد
للمرأة.
للمرأة.
نعم.
العلماء بشكل عام تكلموا حول أنه أفضل لون للعباءة وللحجاب هو اللون الأسود، لما فيه من الستر والعفاف، وأن يقتدين بسيدتنا فاطمة الزهراء ومولاتنا زينب الكبرى عليها السلام. وأما في الدول
يعني
الغربية،
اللون له تأثير مولانا؟
طبعا اللون الأسود هو أكثر الألوان الذي يسر المرأة، هذا الأفضل طبعا. هل يجوز لون آخر؟ نعم يجوز لون آخر، مع مراعاة الستر وحجب المفاتن عن الأجنبي. في الدول الغربية وفي الدول التي يقطنها غير المسلمين هنالك قسمين من أقسام الحجاب. قسم من الدول تحارب الحجاب، فيضطر بعض النساء إلى لبس الألوان الغير الأسود أو لبس حجاب شرعي غير العباءة. هل يجوز؟ نعم يجوز، ولكن مع مراعاة، نعم يكون واسع غير ضيق.
نعم.
يجوز مع مراعاة ماذا؟ يجوز مع مراعاة عدم ظهور المفاتن. هذه في الدول التي تحارب بكثرة. يوجد هنالك من الدول لا تحارب، ولكن هنالك نظرة اتجاه المرأة التي تلبس العباءة السوداء الإسلامية، مع الأسف لما روجه أعداء الإسلام من أن هذا اللباس لباس إرهابي، فيضطر أغلب الأخوات لا يلبسن هذا الحجاب.
نعم.
حرب يعني لا يمنعونهن، ولكن المجتمع ينبذ هكذا حجاب، فتضطر الأخوات والنساء إلى لبس حجاب لونه غير اللون الأسود، أو عدم التقيد بالعباءة الزينبية. نعم، أيضا لا إشكال مع مراعاة الستر الشرعي وعدم إظهار المفاتن الأنثوية.
نعم. وأما للرجال ما هو المانع؟
الرجال بشكل يعني. عام، بشكل عام نحن كحكم فقهي أولي.
نعم.
كوجوب حيثما ذهب الرجل يجب عليه ستر العورة ويجب عليه الاحتشام. بعض الشباب يخرج إلى الدول الغربية ويظن نفسه أنه بإمكانه أن يلبس مثلهم،
طبعاً تقليد،
طبعا لا إفراط ولا تفريط في موضوع لباس الرجال في الدول الغربية، يعني أنه لا أن الشاب ينجر وراء اللباس المخل الآداب، ولا أنه لا نجاري ولا نداري في الأمور الوسطية، فلا بد أن يكون هنالك أمر بين الأمرين في موضوع لباس الرجال، فلا إفراط ولا تفريط ولا انجرار وراء اللباس الخليع، ولا أنه ماذا لا نقبل ولا نداري في بعض الألبسة الجيدة المناسبة لبعض الدول.
والجلد مولانا؟
أما لبس الجلد بشكل عام المصنوع في دول المسلمين فيمكننا أن نصلي به.
نعم.
أما المصنوع في دول الغرب لأن هذا الجلد اتخذ من حيوان غير مزكى وغير مذبوح على الطريقة الإسلامية، يجوز لبس هذا الجلد في مثلا الحذاء أو لنفترض الحزام، أو مثلا كما يصطلح على الجاكيت
مثلا
الجاكيت خو يلبس لباس وقت الصلاة. أنا بإمكاني أن ألبس لباس متخذ من جلد حيوان غير مذبوح على الطريقة الشرعية وقت الصلاة، وقت الصلاة لا يجوز. غير وقت الصلاة يجوز مع الاحتياط.
نعم، أحسنتم.
مثل ماذا الاحتياط؟ ولو هذه آخر نقطة، أن لا يخرج منه إفرازات في حال الرطوبة، لا ينتقل منه إلى شيء.
نعم، أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين الكرام. شكرا لكم، إلى اللقاء في حلقة جديدة، دمتم في رعاية الله.
كأنك لم تسمع بأخبار من مضى، ولم تر في الباقين ما يصنع الدهر. كأنك لم تسمع بأخبار من مضى، ولم تر في الباقين ما يصنع الدهر.
فإن كنت لا تدري فتلك ديارهم، محاها مجال الريح بادك والقطر. على ذاك مروا أجمعون وهكذا، يمرون حتى يستردهم الحشر.
فحتى ما لا تصحو وقد قرب المدى، وحتى ما لا ينجاب عن قلبك السكر. فحتى ما لا تصحو وقد قرب المدى، وحتى ما لا ينجاب عن قلبك السكر.
بلى سوف تصحو حين ينكشف الغطاء، وتذكر قولي حين لا ينفع الذكر. بلى سوف تصحو حين ينكشف الغطاء، وتذكر قولي حين لا ينفع الذكر.
وتذكر قولي حين لا ينفع الذكر.
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من المسائل الأساسية التي يشير الإمام السجاد عليه السلام إليها، وأنها تمثل مفردة من المفردات التي يجب حمد الله تبارك وتعالى عليها، هي مسألة نفس التوفيق إلى الحمد، حيث نراه يقول:
والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده على ما أبلاهم من مننه المتتابعة وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة لتصرفوا في مننه فلم يحمدوه، وتوسعوا في رزقه فلم يشكروه، ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية، فكانوا كما وصف في محكم كتابه إنهم إلا كالأنعام، بل هم أضل سبيلا.
يتحدث عليه السلام في هذه الفقرة عن مسألة شكر المنعم، وهذه المسألة من المسائل التي يدركها العقل، بل يستقل العقل السليم بإدراكها. ومن هنا جعلت من الأدلة على لزوم معرفة الله تبارك وتعالى مسألة وجوب شكر المنعم، ذلك أن كل عاقل يدرك بعقله ويستقل بالإدراك أن كل من أنعم عليه بنعمة فينبغي أن يشكره على تلك النعمة. وفي هذه الدنيا هناك نعم لا تحصى، وهناك منن لا تعد قد أسبغها الله تبارك وتعالى على عباده، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، وآيات كثيرة تشير إلى مسألة عدم تناهي النعم الإلهية. فالإنسان لو لاحظ نفسه، لو لاحظ الكون برحبه بما فيه، بهذا النظم المتناسق الذي ينسجم كل جزء منه مع الجزء الآخر، لأدرك أن هناك إلها قادرا منعما هو الذي أنعم بهذه النعم. من هنا إذا كان هذا الإله منعما فلا بد للإنسان أن يشكره، وهذه هي المسألة الأساسية التي يمكن أن تكون فيصلا، ويمكن أن تكون حدا فارقا بين الإنسان والحيوان، بين الإنسان الآدمي وبين البهائم. فلذا الإمام عليه الصلاة والسلام يشير إلى أن من ضمن النعم التي ينبغي أن يشكر الإنسان ربه عليها ويحمده عليها هي مسألة توفيقه وإلهامه معرفة حمده. عندما ألهمه العقل، وفي كثير من الروايات أن الله تبارك وتعالى حينما خلق العقل قال له: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك، لأنه قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك، ألا إني بك أثيب وبك أعاقب وبك أدخل الجنة وبك أدخل النار. فإذا الله تبارك وتعالى حينما ألهم عباده العقل فهذا يعني أنه ألهمهم ضرورة شكر المنعم، ولما كان هو منعما فمعنى ذلك أنه ألهمهم معرفة حمده، فيقول عليه السلام: الحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده على ما أبلاهم من مننه المتتابعة وأسبغ بمعنى أفاض عليهم ووسع عليهم من نعمه المتظاهرة، ماذا حصل؟ يقول: لو كانوا مجردين عن هذا الإدراك وعن هذه القوة الإلهامية التي تشخص ضرورة شكر المنعم لماذا فعلوا؟ قال عليه السلام: لتصرفوا في مننه فلم يحمدوه، وتوسعوا في رزقه فلم يشكروا. إذن سوف يبقى الإنسان مدانا، في الحقيقة الإنسان وهو يشكر الله وهو يحمده وهو مدان إلى الله تبارك وتعالى، لأن مسألة الثواب ومسألة الإدخال إلى الجنة ليست مسألة استحقاق. الإنسان عبد لله، والعبد وما يملك لخالقه، فينبغي أن يعيش الشكر الدائم له، وينبغي أن يعيش الخضوع التام له. يقول الإمام: لو أن الله تبارك وتعالى لم يلهم الإنسان هذا الحمد لتصرفوا في مننه فلم يحمدوا وتوسعوا في رزقه فلم يشكروا، وحينئذ لا يكون هناك أي فارق أبدا بينهم وبين الأنعام، بينهم وبين البهائم، وذلك لأن هذا هو الفارق الأساسي، شكر المنعم. ليست الفروق التي تذكر من قبيل كون الإنسان منتصب القامة، أو من قبيل كون الإنسان قادرا على الكلام، أو قادرا على الكتابة، أو قادرا على أشياء أخرى، ليست هذه في حد نفسها فوارق أساسية، إنما الفارق بالعقل، ووجه فارقية العقل وأنه حد فيصل بين الحيوان والإنسان أن العقل يدرك ضرورة شكر المنعم. لذلك يقول: ولو كانوا كذلك، يعني أنهم تصرفوا في نعمه فلم يشكروا وتوسعوا في رزقه فلم يحمدوا، لو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية، أي أن الإنسانية لها مراتب متعددة، لأن الكمال الإنساني مراتب، وكل مرتبة أرقى من الأخرى. فيقول الإمام عليه السلام: ما دام العبد شاكرا لربه وإن كان في أدنى مستويات الإنسانية، كأن يعبد الله، كأن يشكر الله خوفا من ناره أو طمعا في جنته، أو كان يشكر الله تبارك وتعالى لأنه وجده أهلا للعبادة، أي مستوى من مستويات الإنسانية كان الإنسان فيها شاكرا لله فهو باق على مستوى الإنسانية. ولكن بمجرد أن لا يشكر ربه، بمجرد أن يستفيد من تلك النعم دون مقابل لها، دون شكر لله على إنعامه تبارك وتعالى عليه بها، فإنه سوف يخرج عن جميع حدود الإنسانية مهما كانت كثيرة ومهما كانت متسلسلة ومتتابعة ومترقية، وحينئذ سوف يخرج إلى ماذا؟ وسوف يصل إلى الحضيض. يقول: فكانوا كما وصف في محكم كتابه: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. القرآن الكريم يشير إلى أن مسألة ترك حمد الله تبارك وتعالى وشكره ليست فقط تخرج الإنسان عن حدود الإنسانية إلى حد البهيمية، وإنما يصبح في حالة أدنى من البهائم. لماذا؟ لأن البهيمة مع ذلك ربما لم تكن تمتلك العقل الذي يوصلها إلى ضرورة شكر المنعم، وحينما لا تشكره وإن كانت تسبح بحمده، لأنه وإن من شيء إلا ويسبح بحمده تبارك وتعالى، ولكن هي ليست لها قوة دراكة تدرك من خلالها ضرورة شكر المنعم. أما الإنسان فإذا لم تشكر فلا تلام على ذلك، أما الإنسان فهو مع وجود هذه القوة القدسية الإلهية التي تمكنه من المعرفة وتمكنه من إدراك ضرورة حمد الله تبارك وتعالى، وهو مع ذلك لا يشكر الله، فهذا يعني أنه أضل من الأنعام سبيلا، لأن الله تبارك وتعالى قد ألهمه هذه القدرة فعطلها، وبذلك صار أضل من الأنعام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا شكره، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع السيد محيي الدين مشعل، ودروس في شرح الصحيفة السجادية.
فالجرح يمتك بالأهل. مل من صوت أنين وبكاء وشجون، بالله رجوت دعوني أحكي بدمائي، فدعوني.
مل من صوت أنين وبكاء وشجون، بالله دعوني أحكي بدمائي، فدعوني.
لملمت جراحي ونزيفي، وحبست الدمعة بالجرح.
لملمت جراحي ونزيفي، وحبست الدمعة بالجرح، ومدت.
سابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين.